أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هل كنا نحن بحاجة إلى أن نضحي بربع مليون إنسان ونشرد 11 مليون إنسان ونهدم بلدا كاملا كسوريا ثم نبحث عن الحل؟ هل هذه الأرقام بسيطة؟ ربع مليون إنسان يقتل ومدينة ومدن بالمئات تهدم و11 مليون إنسان يهجر، لماذا؟ الآن العالم يتحرك من أجل لملمة هذا الجراح بعد فوات الأوان، غدا أو بعد غد يقال أن مؤتمرا في جنوب ينعقد، فهل ينعقد أم لا ينعقد؟ لكن لماذا العالم وصل إلى هذه الهاوية؟ لماذا نحن لا نستطيع أن نوقف حربا عبثية في اليمن؟ كل العالم يعلم، والسياسيون قبل غيرهم يدركون بعمق أن هذه الحرب لا نهاية لها غير الهدم والتدمير وقتل الأطفال وهدم البنى التحتية وتقسيم البلد وتحويل اليمن السعيدة إلى يمن غير سعيدة بل شقية والعياذ بالله. لماذا لا نوقف؟ لماذا الحبر على الجرار في ليبيا، هذا البلد الذي عانى ما عانى في ظل ذاك الدكتاتور واليوم يتسارع إلى التمزق؟ ما داعش ولا القاعدة ولا ما أشبهها من هذه المنظمات الإرهابية إلا إفراز لفشل العالم. بعد الحرب العالمية الثانية تداعى الناس في كل مكان من العالم وشكلوا عصبة الأمم، بعدين منظمة الأمن الدولية، وبعدين منظمات رديفة من أجل أن يوقفوا مسيرة الحروب قبل أن تستفحل. لكن أين مجلس الأمن؟ لماذا أصيب الشلل؟ والسؤال الأخطر، هل الدين ولعلماء الدين وللمنتمين إلى الدين، أي دين إلهي، هل لهم كلمة في هذا المجال؟ لو نعود إلى القرآن، لو نعود إلى كلمات النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ما هو الحل؟ لكي أستوضح هذه الفكرة وأستفيدها من بصائر الوحي وأطرحها،
فنحن علينا الأداء، وربنا إذا شاء يبلغ من شاء هذه الكلمة التي نرجو أن تكون كلمة صادقة ومستوحاة من الوحي. حينما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان خلقه في أحسن تقويم، ولكن وضع له فرص هائلة ليس كأي مخلوق آخر، وزوده بطاقة قلما زود غير الإنسان في هذه الأرض بها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناه، كلمة الرب بني آدم مفضلون. الطاقة التي منحها الرب للعباد العلم، يعني العقل، ومن العقل العلم. وباختصار تستطيع أنت أن ترى الفارق الكبير بين الإنسان البدائي اللي كان يعيش في الكهوف ويعيش على الصيد، وسلالات من البشرية، سلالات من البشرية من هذا الإنسان اللي أنا وأنت، سلالات انقرضت كما انقرضت سلالات أخرى من سائر الأحياء على الأرض بسبب عدم قدرتهم على حماية أنفسهم من البرد، لأن ما كانوا يعرفون شلون لازم يحافظون على النار. حتى إذا تشوف هذا الإنسان البدائي وهذا الإنسان في القرن 21 في سنة 2015 والآن 2016، شوف الفرق كبير. اليوم الإنسان تجاوز الذرة، خلق الذرة وتجاوزها ووصل إلى تكنولوجيا النان وسبر الأغوار ووصل إلى هندسة الجينات، وصل إلى ما وصل إليه من تطور هائل في كل المجالات. خلال سنة فقط، السنة الماضية في سنة 2015، العلماء قالوا أن تسارع الاختراعات الحديثة وصل إلى درجة رهيبة بالنسبة إلى القرن الماضي مثلا، خصوصا في مجال الاستخدام من النت وكل هذه البرامج التواصلية التي أنتم تنعمون بها في الأرض. فإذا هذا العلم هو أداة الإنسان، ولكن متى يستطيع العلم أن يقوم بدوره؟ حينما يستطيع العالم أن يقوم بدوره، لأن من يحمل العلم؟ هذا الضوء بيد من؟ هذا النور بيد من؟ بيد العلماء، أليس كذلك؟ إذا استطاع العلماء أن يقوموا بدورهم استطاعوا أن يفعلوا فعلا عظيما. ولذلك أمثل في التاريخ، قبل ظهور نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانبعاث العلم مع النبي، انبعث العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الإنسان، هذه رسالة الدين، رسالة الإسلام، رسالة العلم. بعدما جاء النبي والنبي حمل السيف ضد من أرادوا أن يهدموا الحضارة، حمل السيف ضد من أرادوا أن يستعبدوا الناس، ضد الطغاة، ضد الظلمة، ضد الجبابرة، وأعطى للعلماء مجال لذلك البشرية خلال فترة قصيرة بعد ظهور الإسلام توسعت من كل النواحي، ومنها النواحي العلمية بما لم تتوسع خلال عشرات القرون، بل أكاد أقول مئات القرون الماضية. مرة خلال قرن واحد البشر تقدم وتقدم تقدم هائل بسبب العلم. لكن قبل الرسول ألم يكن هناك علم؟ بلى، لكن أين العلماء؟ العلماء إما كانوا في السجون والمعتقلات، وإما كانوا خدم عند السلاطين. لو تختم السلطان لو تروح، أنت أقرأ قصة أصحاب الأخدود، وأقرأ قصة أصحاب الكهف، وقصة العالم مؤمن غافر، مؤمن ياسين، حزقين، اسمع قصصهم شو يسوي بهم. الكلمة واحدة لما يتكلم واحد من عندهم يأخذوه يعذبوه يعدموه. العلم كان الحقيقة مطارد، العلم كان مطارد، العالم كان مطارد، الكلمة الصادقة كانت مطاردة، كانت مصادرة، هذا العلم. لكن النبي جاء بالعلم وثبت هذا العلم. وبالرغم من أنه بعد النبي هذا الصراع اللي حدث بين العلماء والحكماء والصالحين وبين الطغاة الذين تشكلوا الآن تحت اسم الإسلام مثل بني أمية وبني العباس والسلاطين والملك العضوض، هذا الصراع كان موجود، ولكن القوة الهائلة التي أعطاها النبي للعلماء وقال لهم أنتم العلماء مدادكم خير من دماء الشهداء، أنتم العلماء أفضل من السلاطين. الملوك يحكمون الناس وأنتم تحكمون على الملوك، شوف كلمات النبي. وأن طالب العلم يستغفر له حتى الحيتان في البحر، وأن الملائكة يأتون ويمسحون بأجنحتهم طالب العلم حتى يتبركوا به ويتقبل صلاتهم عند الله الملائكة. هذا الكلام العظيم اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع العلماء في هذا الاتجاه. العلماء كانوا قاموا، عمرو بن حق، عمرو بن حمق، حجر بن عدي، سعيد بن مسيب، عمار بن ياسر، ابن التيهان وإلى آخر غير الأئمة الأهل البيت اللي هم في القمة. والعلماء قدموا، لولا أن العلماء بالتاريخ الإسلامي كانوا يقدمون أنفسهم قربان في مذبح الحرية، مذبح الكرامة، مذبح العلم، لكانت الحضارة الإسلامية انتهت، انتهت في القرن الأول. لكن العلماء قاوموا وأرشدوا الناس ودافعوا وأرخصوا دماءهم. بعد هذه المرحلة شيئا فشيئا، بالضبط في بدايات القرن الرابع الهجري تقريبا ذاك الوهج بدأ يتراجع، يعني بعد الغيبة الصغرى وهج الحضارة الإسلامية بدأ يتضاءل. لكن ما حدث أن هذه الحضارة كانت قد تموجت في العالم، ومن المناطق المهمة التي تأثرت بالحضارة الإسلامية وبالعلم أندلس اللي اليوم سموها شنو إسبانيا. هاي منطقة كانت بعد فتح أندلس عبر مضيق اللي مسمى الآن باسم الفاتح طارق، مضيق طارق، هذا المكان هذا كان جسر بين العالم الإسلامي المتنور المتحضر العالم وبين العالم الغربي اللي كان لا يزال يغط فيه سبات عميق. في يوم واحد من العلماء قام في أندلس بعد ما انفصلت عن بلادنا، يعني بعد ما انتهت أندلس وصارت إسبانيا، قال للناس شنو هالخنازير في الشوارع يتحركن والقذارة في الشوارع، شنو هالوساخة، شنو هالكذا. قام ينتقد المجتمع الغربي، المجتمع الإسباني. طلع واحد من ذاك الصوب قال أنت تدعو إلى النظافة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الحرية، أنت صار إذا مسلم. يعني الإسلام كان يعرف بالنظافة وأخذوه كتلوه. بس علماء في إسبانيا حملوا الراية أيضا، علماء حملوا الراية، وصار صراع بينهم وبين الحكام. انت اقرا تاريخ محاكم التفتيش، كانوا ياخذون العالم يقول انت تقول بكرويه الارض او بانها مسطحه، يقول لا والله الارض كرويه، ياخذوه يحرقوه. قتلوا من العلماء، وحتى بعض الأحيان قتلوا الناس بالتهمة والظنع، حتى ما كان رجل مسكين عالم، بس حتى يقتلعوا شأفة العلماء قتلوا الناس بالظنع والتهمة والشك. بس العلماء داوا، وفي نفس الوقت نقلوا هذه الروح إلى بارقية إلى فرنسا، وطلع ناس مثل ديكارت وغير ديكارت إلى ألمانيا، طلعوا ناس مثل كونت إلى بريطانيا، طلعوا ناس مثل روجر ديكون، طلعوا يعني بدأت العالم الغربي خصوصا بعد الحرب العالمية، بعد الحرب الصليبية الفاشلة، بدأ العالم الغربي يستنير بنور العلماء اللي بداية إجا هذا النور من خلال إسبانيا ومن خلال بقايا محاكم التفتيش الذين بقوا. وفي نفس الوقت كان هناك مذهب جديد اسمه مذهب لوثر كينغ بروتستانت، هؤلاء حملوا راية التوحيد. قال شنو هالخرافة، الله واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد، هذا خرافة العقل ما يقبله. هؤلاء أيضا ضحوا، هؤلاء قتلوا، هؤلاء أيضا ذبحوا. إذن العلماء الذين حملوا راية العلم قتلوا، العلماء الذين حملوا راية التجديد في الدين أيضا قتلوا، لكن في النهاية العالم تحرر من الأفكار الأرسطوطالية الخبيثة والأفلاطونية المائعة والفيثاغورية الوسخة، تحرر من الأفكار الشركية وتوجه إلى العلم وإلى النور وإلى الهدى بنسبة معينة. أما في بلادنا ففي فترة من الفترات سيطرة الطغاة كانت قوية، العالم كان يعيش عمره في السجن، العالم كان يعيش عمره في البيت ما يطلع برا. علماءنا ضحوا من أجل استقلال العلم ومن أجل استقلال الحرية ومن أجل استقلال الدين حتى لا يبيعوا الدين. وفي نهاية المطاف هذه الكلمة يوم للعلم والدين يستقل عن السلطة السياسية ويستقل عن المال والإغراء المادي، هذا اليوم العالم خير. أما العلماء اللي يركعون أمام الطغاة ويقعون على أحذية الملوك الجبابرة ويبيعون دينهم ووجدانهم وكرامتهم لحفن من القذرين في هذا التاريخ، هؤلاء لا يصنعون شيئا. يصير حرب اليمن تصير تبقى لأن ماكو واحد رشيد، ماكو واحد يمنع الطاغية من طغيانه. الخليفة الثاني في يوم طلع بالمسجد قال إذا أنا ملت شو تسولي؟ واحد قام قال إحنا إذا أنت ملت باتجاه يعني خارج الاستقامة انقومك بسيوفنا. قال إيه أحسنت. كان هالشكل، ما كان أحد يجرأ أن يغير الدين، ما كان أحد يجرأ أن يقتل الناس بغير حق. نقرأ الآيات الكريمة، نقرأ الآية الكريمة في سورة المائدة ثم نعود إلى استنباط ما ينبغي أن يكون عليه واقعنا. ربنا يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم يقول يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. التوراة جاء من أجل مصلحة الذين هادوا، والذي يحكم بالتوراة هم النبيون. لماذا؟ لأنهم أسلموا لله، لأنهم خضعوا لله ولم يخضعوا للطاغوت. ثم يقول والربانيون والأحبار، بعد الأنبياء يحكم الربانيون وهم الصديقون وهم الأوصياء وهم الحواريون مثل عمار ابن ياسر مثل حبيب ابن مظاهر الأسدي مثل سعيد ابن جبير، هؤلاء. والأحبار، الأحبار من هم؟ أي العلماء. لماذا الربانيون والأحبار يحكمون؟ نحن عرفنا أن فلسفة حكم الأنبياء إسلامهم، أسلموا وجههم لله. فما هي حكمة حكم الربانيين والأحبار؟ ربنا يقول الحكمة تتلخص فيما يلي: بما استحفظوا من كتاب الله. أولا عندهم كتاب الله، حافظين كتاب الله، وكتاب الله أمان بركبتهم، استحفظوا يعني جعلهم الرب حفظه لكتابه، وكانوا عليه شهداء، وجعلهم ربنا يشهدون على الناس، يعني هم اللي يقررون من هو على حق ومن هو على باطل، من عمل بالكتاب ومن لم يعمل بالكتاب. ثالثا فلا تخشوا الناس واخشون. العالم الحقيقي ما لازم يدور له ناس يتبعوه يخضع للناس، والله الناس يريدوه هالشكل حتى يصيروا وياه، ما يجمع الناس، ما يجمع المرضى من أجل بهذا الأسلوب هذا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا هو يخشى أحدا ولا هو يرغب في مال أحد، فهو فوق الإرهاب وفوق الترغيب، لا الترهيب ولا الترغيب يجعل هذا العالم يخضع لهذا وذاك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوفوا هذه رسالة الله، رسالة الله. العلماء يجب أن يكونوا مستقلين. لذلك سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك. هذا الملك شوف شو مسوي بهذا العالم اللي أجبره، مثل ما ذاك الحاكم هدام اللي كان هنا أنا أجبر مرجع التقليد في النجف الأشرف المرجع الأعلى جابه بالقوة عنده. هذا الملك بئس الملوك. لكن بعض الأحيان لا، الملك هو بئس بس حتى العالم بئس العلماء. وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك. هذا العالم قاعد. كان بعض الأحيان ملوك كبار لهم دورهم، فتحوا البلاد مثل نادر شاه وأمثاله، كان يستأذن على عالم ما يعطي إجازة، ما يعطي إذن، إذا هم يعطي إذن بشروط وخمس دقائق 10 دقائق يهينه. أحد علماء الكبار اسمه البرز القمي، صاحب كتاب القوانين، مرجع تقليد كبير في قم. الملك في إيران أراد أن يزوره، فجاء إلى قم لزيارته، فهو ما استقبله بالبيت. قالوا له سماحة المرجع موجود في الحمام يغسل، طبعا الحمامات العامة. كان نروح له. المرجع راح طب بالخزينة، الخزينة مكان كان واسع، ماي حار كلش، وكان قد أمر أن يجعل الماي حامي كلش حار. وراح قال لي شوف المرجع، قال بالحمام وبالخزينة، وهو راح طب الخزينة وراه، قام يلتهب مسكين هذا الملك ما شايف إذا هالماي الحار. كل عالم متعلم. قال شيخنا أنت كبير في السن شايب هذا الماء الحار يضرك. قال نار جهنم أشد حرا فلان، اتق الله. ودار الحمام ونصحه. علمان هالشكل كانوا. وعندي قصص كثيرة كيف العلماء كانوا يقسون على الملوك قسوة. مرزا شيرازي رحمة الله عليه حينما أفتى حرمة التنبك، أي حرمة التبغ، ناصر الدين شاه كان ملك، كان من أقوى ملوك إيران، 40 سنة ملك إيران، ملك إيران وملك بلاد كثيرة. كان يهاب الرجل، راح البيت أراد أن يشرب نرجيلة، شاف ماكو نرجيلة في البيت، مئات النرجيلات كانت في البيت، سأل وين صارت؟ قال كلها كسرناها. قال شلون؟ قوموا العالم قال كسروها. زوجتك قالت لازم تكسرونها. وراح علي قال من قال لك تكسرين هالنرجيلات الذهبية وتذبيها بالشارع؟ قال حرام. قال من حرمها؟ قالت الذي أحلني لك هو الذي حرمها. يعني شو يوصل لزوجتك بفتوى هذا العالم؟ هذا العالم هو اللي أفتى. فسكت. 100,000 جندي بريطاني كان ذاك اليوم سيطرين على إيران طردوا وهزموا بسبب فتوى. هكذا علماء. اليوم حينما تشوفون دم عالم يراق بغير حق، آية الله الفقيه الشهيد السعيد شيخ النمر باقر النمر، هذا لا تستهينوا بهذا الدم، هذا الدم هو ثمن الاستقامة، يعني ثمن حرية العالم، ثمن استقلال العالم. وإحنا في تاريخنا، وهذا أقول لكم بصراحة، أقول لمن يسمع واللي ما يسمع صوجة عنده أذن طرش يسوي به، هو رجل أصاب يسوي به، هو ما يسمع. أنا أقول كلمتي، إحنا عندنا تاريخيا أي عالم من علمائنا استشهدوا الله أخذ حقه. بس شوفوا بيننا وبينكم هذه الأيام التالية، عالم من علماء آل محمد هذا أفضل عند بعض الروايات أفضل من أنبياء بني إسرائيل. تدري يعني شنو؟ شلون الله سبحانه وتعالى انتقم ليحيى الذي قطع رأسه وأهدي إلى فاجر من بغايا بني إسرائيل، فاجر أو فاجرة، الله انتقم 70,000 واحد من بني إسرائيل قتل، 70,000 واحد، لأن ما قاموا ويا نبيهم يحيى. حينما أهل الكوفة ما وقفوا مع مسلم بن عقيل وهو عالم، مسلم عاقل عالم مفضل من أصحاب الإمام الحسين، عالم يعني مسلم بن عقيل لو كان الآن حيا كنا نقلده، مرجعنا سلام الله عليه لما تركوه وحيدا في أزقة الكوفة يبحث عن واحد يدل الطريق ما يلقي. تدري شنو صار بالكوفة؟ ناس قتلت ناس إلى انتهت الكوفة. كوفة 9 ملايين بشر كانوا في انتهت، راح صارت جزء من التاريخ. ليش؟ دم العالم. وهذا ثمن الاستقلال. يقول ليش العالم ما يجي يبايع؟ ليش العالم قاعد ببيته ما يطلع؟ علماءنا في النجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة وفي قم المشرفة خلال فترة قرن من الزمان أنت أدرس حياته كيف قاوم، كيف حافظوا على الحوزة العلمية في النجف الأشرف خلال هذه الفترة مع بطش هذا النظام الطاغية، نظام الطاغية. مراجع قتلوا في النجف، الشيخ الغروي، الشيخ البروجردي، السيد الصدر وعلماء آخرين استشهدوا ولكنهم قاوموا. الآن تشوف الحوزة العلمية تزهو في النجف الأشرف، وإذا شوف الناس يلتفون حولها، وكذلك في كربلاء وفي قوم وفي سائر الأماكن، فلأن هؤلاء العلماء وقفوا مع الناس. أقول لك قصة أحدهم نقل لي، والرجل موجود لا يزال الآن في كربلاء، نقل لي هذه القصة أيام زمان. قال فتشت عن السيد المرجع الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري حتى أخذ عنده خيرة، لأن خيرة مالته مجربة في أيام الانتفاضة، فلم أجده لأن بيته أخذوا كتبه وأخذوا كل شيء، لأن السيد وقف مع الانتفاضة. ثم وجدته في بعض غرف مسجد السهلة يتعبد، وكان ذاك اليوم كفيف البصر، فأعطيته كتاب الله. قلت سيدنا خيرة، وما قلت ليش، استفتح بالقرآن ثم أعطاني القرآن قال اقرأ، قرأت الآية. قال شيخنا احنا نعيش مع هذا الشعب، نعيش معاه ونموت معاه، لا تطلع. سيدنا وضع ما يتحمل، يقتلون يسوون كذا وكذا. قال على أي حال، أما أنا فأبقى هنا، إن عشت عشت وإن مت مت، لكن ما أترك الشعب العراقي. هذا العالم، هذا الشعب إنما اليوم بنص كلمة في الفتوى يندفع وينبعث ويغير الأوضاع كلها، لأنه يعلم أن هؤلاء العلماء وقفوا معه، فوقف الشعب معهم. وإذا كان العالم الإسلامي يتمتع بمثل هؤلاء العلماء المستقلين، علماء الدين، علماء الدين وعلماء دنيا، يعني حتى الطبيب، الطبيب ما له حق والله يروح يداوي مريض الحاكم أو السلطان أو الشرطي أو ما أدري كذا يقول له هالشكل يقول، ولا ما أقول أنا عندي قسم برقبتي ما أقدر أقول غير الحق. المهندس الخبير لو كان علماء الجامعات أيضا كانوا يقفون أمام بطش ذاك النظام الفاسد ويقولوا له لا تروح لا تسوي حروب، حرب وراء حرب مع إيران مع الكويت ومع أمريكا ومع كذا، شعب اللي ما يتحمل لكان الواقع بخير. في سوريا لو كان العلماء ينصحون الناس، علماء الدين ما يروحون وراء الغوغاء، الغوغاء هم قتلة الأنبياء، ولا مع الأطماع المادية، هاي الدولة ذيك الدولة أموال الدول النفطية أغرت بعض الشباب وأسلحتهم ودمرت البلاد والعباد. العالم أمام مسؤولية كبيرة. طبعا نحن نقف إجلالا أمام بعض العلماء الأتقياء في سوريا اللي وقفوا، إما وقفوا ضد هذه الغوغائيين، هؤلاء الغوغائيين الفوضويين الإرهابيين، وإما سكتوا لكن ما استرسلوا مع هذا الوضع الخائن، مثل البعض اللي استرسل مع الأسف من أجل أن يكتب اسمه أو يحصل على كم سيارة جديدة أو ما أشبه. ودائما وأبدا نحن نقول ما وصل إليه حال المسلمين اليوم من انهيار بسبب أن العلماء لم يقوم بعضهم بدوره الأساسي في مقاومة الظلمة. والآن شهيد النمر يكون علم وقدوة، استطاع أن يقف ويقول لا لا، قص من قساوسة استراليا خطابة، يمكن سمعتوا خطابة، قال كلمتي، قال هذا العالم، هذا العالم، قال شلون؟ قال هذا العالم راح للمحكمة، قال أنا ما أبايع بشر، أنا بيعتي لله ولرسول الله ولأهل بيت الرسول، لأن هؤلاء هم المعصومون، ما يجوز للإنسان أن يجعل نفسه عبد لغير الله. هذا القسيس الأسترالي يحكي هالحكي، وكثير من علماء الغرب ومن المفكرين أشادوا بمواقف الشيخ. هالمواقف مواقف تصنع تاريخ، مثل موقف سعيد بن جبير صنع تاريخ، موقف حجر بن علي صنع تاريخ، عبر بن حمق صنع تاريخ، مواقف شهداء كربلاء صنع التاريخ. يعني إذا نحن في أمن وأمان بسبب استقلالية علمائنا وعدم استرسالهم مع الطغاة، وحتى العالم حينما ما يحكي بس قاعد في بيته ولكن هو مستقل وما يدعم الطغاة. أنا أقول لك قصة، بعث رئيس الوزراء الأسبق أحمد حسن البكر بوفد إلى مرحومة آية الله العظمى الإمام السيد محسن الحكيم، وأراد أن يستصدر منه فتوى لمحاربة الأكراد في شمال العراق. مجموعة من هالحاشية ما تدنسوا، رئيس المخابرات ورئيس المالك، هذا مجموعة ناس ما لهم قيمة، فلسطين ما لهم قيمة، كلهم كانوا عبيد. راحوا يم السيد قالوا له سيدنا احنا نريد نوحد العراق وكذا، كلام معسول. السيد قال انا ما اعطي فتوى لقتال المسلمين، المسلمين ما يقاتلون بعضهم. ثم كرر اخر شيء، قال له سيدنا هذا في عهد عبد السلام عارف وليس في عهد أحمد حسين البكر. الآن تذكر، قال سيدنا هذا عبد السلام مجنون يفعل ما يشاء، يقتل يذبح كذا. السيد غضب، قال له في وجهه، قال تهددني أنا زعطوت، قم اطلع، طلع من بيته. والآن الشعب الكردي يعرف أنه ذاك اليوم السيد الحكيم وقف وقفة شجاعة مع الشعب الكردي وخالف إصدار فتوى ضدهم. وهذا علماءنا، علماءنا اليوم في العراق ما يصدرون ولا نص كلمة ضد السنة، يقول لا تقولون إخوان السنة، يقول أنفسنا السنة. وأكيد علماء السنة وناس من المكون السني من الطائفة السنية الكريمة أكيد يحفظون مثل هذا الموقف لعلمائنا. هذا العالم طبعا كل الطوائف عندهم علماء، بس إحنا حقيقة نقول هذا الطريق الصحيح. الطريق الصحيح أن تكون المرجعية والمحورية للعلماء حتى يمنعوا من